قال الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم، وفي النفس منها شيء، يسألهم مشافهة. والبعد عن مثل هذه الإطلاقات فيه الخير إن شاء الله جل وعلا. يسألهم منه إليهم، وأما مشافهة فمثل هذا قد يؤدي إلى اعتقاد شيء يضر ولا ينفع. قال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟ وقد حدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، وهو يزيد بن هارون ابن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد من صغار أتباع التابعين، مات سنة 600، أخرج له الجماعة. قال: حدثنا همام بن يحيى، وهمام بن يحيى بن دينار العوذي أبو عبد الله البصري، ثقة ربما وهم من كبار أتباع التابعين، مات سنة 64، أخرج له الجماعة. عن قتادة وقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت وهو رأس الطبقة التي تلي الوسطى من التابعين، مات سنة 120، أخرج له الجماعة. عن صفوان ابن محرز، وهو صفوان بن محرز بن زياد المازني البصري، ثقة عابد من طبقة تلي الوسطى من التابعين، مات سنة 74، أخرج له الجماعة سوى أبي داود. قال: بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النجوى؟ قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: عبدي، أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. الحديث يعني حديث النجوى في الصحيحين. إسناد المصنف ها هنا إسناد حسن. ابن وضاح وهو من رجال الإسناد عنده صدوق. قال محمد: والحديث مثل هذا كثير جدا. فسبحان الله، من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء، لا إله إلا هو العلي العظيم. ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة، وخيثمة بن عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفي الكوفي الثقة، وكان يرسل. من الوسطى من التابعين مات بعد 80 أخرج له الجماعة. عن عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم بن عبد الله الطائي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وفد عدي على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط 70، فأكرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله أحاديث، ومات 68. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وهذا أيضا أخرجه الشيخان. قال المصنف رحمه الله: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم. هذا الباب معقود لبيان محاسبة الله تبارك وتعالى عباده على ما قدموا وأخروا وأسروا وأعلنوا، وهذا يجب الإيمان به. اطلاع الله تبارك وتعالى على ما يفعله عباده في أرضه، وتكليف الملكين بكتابة الحسنات والسيئات، ثم ما يكون من أعطاء الصحف وتطايرها يوم القيامة ونصب الموازين، هذا كله داخل في المحاسبة وفي الجزاء. فإطلاع الله عباده على أعمالهم وسؤالهم عنها وبيان مقادير الجزاء عليها، هذا هو الحساب، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والحساب عام لجميع المكلفين إلا من استثناهم الدليل، ك70,000 من هذه الأمة، ومنهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. أول الأمم التي تحاسب يوم القيامة هذه الأمة، تحاسب قبل سائر الأمم. ومن الحساب إجراء القصاص بين الخلائق. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولنسألن المرسلين ونحوها مما يدل على سؤال الرسل، إنما يسألون لتوبيخ الذين كذبوهم، كما تسأل الموءودة لتوبيخ قاتلها. فلنسألن الذين أرسل إليهم سؤال توبيخ، سؤال تقريع، وهو أسرع الحاسبين في معنى سرعة الحساب 5 أقوال: الأول قلته، الثاني قرب مجيئه، الثالث أنه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سريع الحساب لذلك، الرابع أنه سريع المجازاة، والخامس أنه سريع الحساب لكمال قدرته. قال تعالى: وهو أسرع الحاسبين. فهذه الأقوال الخمسة في معنى سرعة الحساب. تعبدهم، أي جعلهم عبيدة، وهذا رد على من أشرك بالله خالقه، حيث عبد من لا يخلق ولا يملك الجزاء ولا يقدر على الحساب، حتى يسألهم عنها. سؤالهم عنها وتعريفهم بما قدموه زيادة في إظهار عدل الله تعالى بالخلائق، فيريهم أعمالهم ويعرفهم بجزائهم، فيغفر لمن يشاء، وهذا في حق الموحدين. أما أهل الشرك فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. حديث النجوى الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما. النجوى هي ما تكلم به المرء يسمع من يسر إليه دون من يليه، يقال ناجيته إذا ساررته، والمراد بها هنا المناجاة التي تقع من الرب جل وعلا يوم القيامة مع المؤمنين، قال الكرماني أطلق على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هنا، يدني العبد أن يقربه حتى يدخله في كنفه أو يضع كنفه عليه، كنفه بالنون أي سترة، والمعنى يستره من أنظار الخلق، وقد جاء بلفظ يجعله في حجابه، فيقول عبدي. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ثم يعطى كتاب حسناته، وهذا في حق المؤمن الصالح، جمعا بين هذا الحديث وأحاديث دخول بعض عصاة الموحدين النار. وأيضا هذه الذنوب هي مما بين العبد وربه دون مظالم الخلق. وأما الكفار والمنافقون، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه ليس لهم حسنات ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وقال: والحساب يراد به الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذا يتضمن المناقشة، ويراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه به على رؤوس الأشهاد. الأشهاد جمع شاهد، وهم الملائكة. وكذلك حديث عدي رضي الله عنه فيه إثبات كلام الله عز وجل كما يليق بجلاله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. وقد ذكره البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد في باب كلام الله عز وجل: إلا سيكلمه الله. ليس بينه وبينه ترجمان، وبالفتح أيضا ترجمان، وهو المعبر عن لسان بلسان آخر، أي من لغة إلى لغة أخرى. وهذا الحديث وارد في ذكر الحساب، فأورده المصنف هاهنا واختصره: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان بفتح التاء وضمها. الإيمان بمحاسبة الخلائق فرض من الفرائض، من جحده كفر، لأن الله جل وعلا أخبرنا به في القرآن، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به في السنة المطهرة. قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فأثبتت الآيات هذا الأمر الكبير، وهو حساب الخلائق يوم القيامة. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الآيات في محاسبة الله تعالى للخليقة كثيرة ومحكمة وواضحة المعاني، أن الله عز وجل جعل الدور ثلاثة: الدار الأولى هي دار الدنيا، وهي دار عمل لا حساب، وأما دار البرزخ فهي دار حساب، وهي أول منازل الآخرة، وهي إما نعيم وإما جحيم. وأما دار الآخرة فهي دار حساب وجزاء على ما قدم المرء وأخر من الأعمال، وكل مكلف لا بد من محاسبته. إلا أن الله عز وجل رحم المؤمنين من كل أمة من أمم الأرض، رحمهم لأنهم آمنوا به وبرسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واجتنبوا كبائر الذنوب، فرحمهم وسترهم في الدنيا والآخرة. فإن محاسبته تعالى للمؤمنين سوى محاسبته لسواهم من أهل الإجرام والكبائر ومن أهل الكفر والنفاق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحاسب الله المؤمنين لما فيه من البشرى لأهل الإيمان ليزدادوا إيمانا إلى إيمانهم ويكفوا أنفسهم عن كل معصية صغيرة أو كبيرة إرضاء لله عز وجل وحياء منه ورحمة بأنفسهم وخوفا من عقوبات الله تعالى للعاصي. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله إذا قرر العبد بذنوبه فأقر قال إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، فيذهب بكتاب من رب العالمين إلى الجنة يتبوأ منازلها، بخلاف أهل الكبائر والذنوب فهؤلاء لهم موقف ولله عز وجل معهم شأن. وأما أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة فهؤلاء إلى النار وبئس القرار، لا يقيم الله تعالى لهم وزنا وإنما يأمر بهم إلى النار فيدفعون فيها أفواجا، كما قال الله عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون إليها بشدة. فالحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى الإنسان أن يجتهد في شكر هذه النعمة، وكثير من الناس لا يلتفت إليها. الناس إذا رزقوا المال أو الولد يشكرون الله تبارك وتعالى، إلا من كان جاحدا بنعمة الله عليه. ولكن لا تجد أحدا إلا من رحم الله يقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وهي نعمة ملازمة له في الصحو وفي المنام وفي الحركة والسكون وفي الحل والترحال. فإن هذا الوصف لا ينفك عنه ومسلم حتى بعد موته، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفع المسلم إخوانه بعد موته، فإن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط من الأجر، فإذا ظل معها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط كجبل أحد، فهذا يتحصل عليه المرء من الثواب والأجر بسبب أخيه المسلم الميت حتى بعد أن يموت يكون نافعا لإخوانه من المسلمين. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وأعظم بها من نعمة. المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن كلام الله تبارك وتعالى مع خلقه قال مشافهة. لو قلنا إنه يكلمهم كفاحا لأصبنا التعبير النبوي. فهذا جابر رضي الله عنه لما استشهد والده، تأثر جابر رضي الله عنه بموت أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا له ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، أي إن الله يكلم من يشاء من وراء حجاب، وكلم والدك كفاحا يعني كلمه ليس بينه وبينه ترجمان ولا واسطة. فكلمة مشافهة لم ترد عن السلف فتترك، الكلام ثابت لله عز وجل لأنه من صفات الكمال للباري عز وجل، فهو كلم من شاء من رسله، ويكلم كل مؤمن ومؤمنة في الجنة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى واعلم أن ليوم الوقوف أهوالا عظيمة وشدائد جسيمة تذيب الأكباد وتذهل المراضع وتشيب الأولاد، وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة وانعقد عليه الإجماع، وهو يوم القيامة. وقد اختلف في تسمية ذلك اليوم بيوم القيامة، قيل لكون الناس يقومون من قبورهم، قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا، وقيل لوجود أمور المحشر والوقوف ونحوها، وقيل لقيام الناس لرب العالمين، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقوم أحدهم في رشحه أي في عرقه إلى أنصاف أذنيه إلى أن قال. وروى الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. وقيل إنما سمي يوم القيامة لقيام الملائكة والروح فيه صفا، قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا، إلى أن قال رحمه الله تعالى. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم، وفي بعض ألفاظ الصحيح 70 عاما. وأخرج مسلم عن المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو اثنين، قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه أي العرق الجاما. في ذلك اليوم يواجه الناس أمورا عظيمة، منها الحساب، والحساب هو تعريف الله سبحانه الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم وتذكيره إياهم بما قد نسوا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من الحساب إجراء القصاص بين العباد، فيختص للمظلوم من الظالم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد أن يختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي لا قرن لها، فإذا نطحتها في الدنيا الشاة القرناء فلا بد من إقامة العدل حتى بين هذه العجماوات، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحساب متفاوت، فمنه الحساب العسير ومنه الحساب اليسير. قال شيخ الإسلام رحمه الله يحاسب الله تعالى الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك الكتاب والسنة، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، فما في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وأبو داود والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. يقول الله تعالى لملائكته: انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان نقص منها شيئا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. وأخرج النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فلا بد من الإيمان بالحساب، وقد مر أن من أنكر الحساب فهو كافر خارج من الملة. فلا بد من الإقرار بأن الله تبارك وتعالى سيبعث الناس ويخرجهم من أجداثهم، ثم يوقفهم يوم القيامة بين يديه من أجل أن يحاسبهم على أعماله. ومن هذا أيضا أنهم يعطون الصحائف، وهي الكتب التي كتبتها الملائكة وأحصوا فيها ما فعله كل إنسان في الحياة الدنيا من الأعمال القولية والفعلية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال العلماء: طائره أي عمله، ومنهم من يعطى كتابه بيمينه، ومنهم من يعطى كتابه بشماله. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى قوله: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم قال سبحانه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. فتتطاير الصحف التي كتب فيها الملائكة الحفظة ما عمله الإنسان واجترحه في هذه الحياة، ثم يكون بعد ذلك وزن للأعمال، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالأعمال توزن بميزان حقيقي له لسان وكفتان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الميزان هو ما يوزن به الأعمال، وهو غير العدل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه، وفي قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وساق رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها وزن الأعمال، ثم قال: وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يبين بها ويظهر رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس، فهو مما يتبين به العدل. والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا، وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب.